بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. على عتبة ذكر اختفاء الإمام السيد موسى الصدر، أود أن أقف على بعض محطات حياته وصفاته، فهو له منة كبيرة علينا لعلنا نوفيه بعض حقه. ولد الإمام السيد موسى الصدر في مدينة قم المشرفة عام 1928، وهو من جذور لبنانية تعود إلى جبل عامر. درس علومه الدينية في قم، ومن اللافت في سيرته العلمية أنه كان ما دون 30 كان درسه من الدروس الحاشدة في الحوزة، فكان يحضر لديه مئات الطلاب في درس واحد. وأيضا إضافة إلى العلوم الدينية، كان السيد موسى الصدر أول معمم يدخل إلى الجامعة لدراسة العلوم الحديثة، فدخل إلى كلية الحقوق ودرس الاقتصاد ونال الإجازة عام 1953. يحكى وقتها أن ممثل الجامعة وقف وقال، وتأمل الوضع الذي كانت عليه إيران وقت الشاه، قال: أيها العلمانيون، أيها القوميون، اخجلوا من أنفسكم، فإن هذا المعمم يفهم القوانين الوضعية أكثر منكم. عام 54 سافر إلى النجف وعاد عام 58 منها، يعني في حوالي 4 سنوات قضاها في النجف بعد دراسته الأولى التي هي دراسة قمية وليست نجفية. زار لبنان مرتين خلال هذه الفترة، عام 55 و57. أثناءها تعرف وتعرف عليه الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، ووقتها المرحوم المقدس الإمام شرف الدين استشرف في شخصية الإمام الصدر تلك المناقب التي عرفناها، لذلك أشار على أهل صور أن يتوجهوا إليه. من هنا بعد رحيل الإمام شرف الدين بتوجيه من الإمام السيد البروجردي مرجع قم المعروف، وبإشارة سابقة من الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، وبطلب من أهل صور، قدم السيد موسى إلى لبنان عام 59 ليفتح صفحة جديدة من صفحات العلم والجهاد والمقاومة والاجتماع في لبنان، إلى أن غيب بعد 19 سنة من الجهاد والتضحية والعلم والمناقب عام 78. شخصية الإمام السيد موسى الصدر تميزت بصفات ومميزات كثيرة، أريد في هذه الخطبة على نحو الإيجاز أن أتعرض لأربع صفات. الصفة الأولى، كان الإمام السيد موسى الصدر بحق صاحب صفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصفه بها أمير المؤمنين حينما عبر عن النبي قائلا: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه. عادة كما اعتدنا الطبيب يكون له عيادة، الناس تأتي إلى الطبيب. الإمام علي عليه السلام يصف النبي بأنه كان طبيبا دوارا بطبه، مش طبيب يأتي إليه الناس، مش شجرة تأتي إليها الناس لتقطف عنها الثمار كما كان يعبر عن بعض أدوار علماء الدين، وإنما هو الذي كان يذهب إلى الناس، هو طبيب النفوس، هو طبيب الأرواح، هو الذي يذهب إليهم لكي يرفع الحرمان ويرفع الأمراض عن هذه النفوس. سيد موسى الصدر كان بحق طبيبا دوارا، لعله أكثر من كل علماء الدين الذين مروا على لبنان كان يتجول بين الناس، وكان يدور في مناطق بعضها لم يدخلها عالم دين أصلا. طبعا هذه الميزة هي ميزته حينما كان شابا، هو حينما كان شابا في قم، وهو قدم شابا إلى لبنان حتى ما تلتبس الأمور، لما اجى على لبنان كان عمره 30 سنة الزيارة الأخيرة، ولكنه في قم في ريعان شبابه كان في فترة الصيف، فترة تعطيل الحوزة العلمية، كان يذهب إلى القرى التي هي حول قم ليبلغ فيها، وكان يأخذ معه أدوية تطعيم للأطفال، كان يجمع الأطفال ويطعم لهم. في ذلك الوقت الذي كان الشاه قد حرم إيران من كثير من الأمور الاجتماعية والصحية والثقافية إلى ما هنالك. في لبنان كان معروف الإمام السيد موسى الصدر برحلاته وتجوالاته، من كان في عهده القليل من لم يلتقي بالسيد موسى الصدر لكثرة تجوالاته، لكثرة، وهو كان يعبر عن ذلك، كان يعبر عنها بالكيلومترات لقطعتهم السيارة. في حبشيت حينما زار المرحوم الشهيد السيد عباس الموسوي، حينما زار حبشيت في الشمال، وحبشيت هي من المناطق الشيعية المحرومة جدا في الشمال، كان بعد الطرقات مثل ما بيقولوا آدمية، قال له أهل حبشيت: أنت ثاني عالم دين يأتي إلى حبشيت، أول عالم دين أتى إلى حبشيت ليزورنا هو الإمام السيد موسى الصدر. اللهم صل على محمد. حدثني المرحوم الشيخ أسعد فناش رحمة الله تعالى عليه، قال لي كانوا بمنطقة بالشمال، قال لي مررنا على قرية، قال لي السيد موسى الصدر: بهذه القرية يوجد فيها بيتان للشيعة، كان عامل إحصاء هو بالنسبة للقرى، منصلي ببيت ونتغدى ببيت، وهكذا فعلاه. كان طبيبا دوارا بطبه، وكان طبيبا ليس فقط لمن حوله وللشيعة، كان الآخرون يتأثرون به كطبيب. إذا نسمع من شخصيات مسيحية في لبنان كيف كانت تتأثر بأخلاق ومناقبية السيد موسى الصدر، نسمع شهادات لافتة عجيبة حتى على مستوى التأثر الديني. في مستوى زعماء العرب، بعض رؤساء العرب من تأثرهن بالسيد الإمام موسى الصدر كنا يدخلنا السيد موسى الصدر في قضايا عائلية، يعني زوجة الرئيس إذا عندها مشكلة كانت مع الرئيس أو في شيء ببيتها كانت تشتكي إلى السيد موسى الصدر يتحدث مع الرئيس. هذه من كاريزما والمناقب التي كان يتمتع بها هذا الرجل العظيم. الصفة الثانية وهي الوجه الآخر في السيد موسى الصدر، اعتماده على المدد الغيبي، لأنه السيد موسى الصدر كان معروف بواقعيته بالإعلام، بالمحاضرات، بالندوات، باللقاءات، بالحوارات، كان معروفا بموضوعيته وبواقعيته. ولكن في نفس الوقت كان الإمام السيد موسى الصدر ينظر ويعمل ويتابع على أساس إيمانه بالمدد الغيبي. هو الذي كان يلجأ في اعتصاماته إلى المسجد، إذا أراد أن يعتصم اعتصم في المسجد لأن المسجد هو بيت الله. وكان يعلم ويبلغ أن الإنسان حينما يصلي الصلاة تعطيه ذلك الإيمان الغيبي. يقول في إحدى كلماته: حينما يقابل الإنسان ربه في الصلاة يشعر بالصحبة. شوفوا العبارة شو جميلة، بصير صاحبه لله، يشعر بالصحبة والتحدث والتقرب. ولا شك أن الصحبة تكسب الإنسان صفات الصاحب والصديق. وينطلق الإمام السيد موسى الصدر من هذا ليتحدث بأنه حينما نقف أمام الله نحن نتحدث معه، نحن نناجيه، نحن نشكو إليه ليرفع عنا ما نعاني منه. وهذا كان يمارسه في السياسة. في إحدى المحطات الأساسية من تاريخ الشيعة في لبنان، سيد موسى الصدر طلب من مساعديه تأمين منزل له خاص من دون أن يأتي إليه أحد، وقال له: ما حدا يتواصل معي إلا إذا اتصل الرئيس حافظ الأسد. أخذ بيت بالهرمل وكان فيه وحده لمدة 3 أيام. بعد 3 أيام اتصل الرئيس الأسد، قال لهم بدي لقاء مع سيد موسى. هذا الشخص الذي كان على صلة بالإمام الصدر ذهب إلى هناك. هو يقول: حينما فتحت باب المنزل ودخلت إليه وجدته في محرابه في حالة خشوع وبكاء وحنين إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو ربه في أن يخلص شيعة لبنان من هذه الأزمة. حينما قلت له بأن الرئيس الأسد اتصل، شكر الله تعالى لأنه استجاب دعوته. الصفة الثالثة من صفات الإمام السيد موسى الصدر أنه كان نافذ البصيرة. هذا التعبير الإمام زين العابدين عن عمه العباس حينما قال: كان عمي العباس بن علي نافذ البصيرة. البصيرة هي بصر القلب، هي رؤية القلب مقابل رؤية العين. البصيرة هي التي من خلالها يرى الإنسان الواقع كما هو عليه، ويرى المستقبل وكأنه حاضر بين ناظريه. هذه البصيرة. في كثير ناس بتوهموا بالواقع ويخطئون في نظرتهم المستقبلية. سيد موسى الصدر من مميزاته الأساسية أنه في ذلك الزمن من التسعة وخمسين يعني في زمن الأزمات الشيعية والحرمان الشيعي والظلم التي كان بها الشيعة والمظلومية التي كانوا بها الشيعة، كان نافذ البصيرة. طبعا هو نافذ البصيرة، وجزء من بصيرته أخذها من الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، لأنه السيد عبد الحسين شرف الدين كان نافذ البصيرة، لحد أن الكثير حتى من علماء الدين اختلفوا مع السيد موسى الصدر فيما كان يراه، وتحدثون عن أمور البصيرة في رؤية الواقع والمستقبل. ولكن على رغم اختلاف الكثير من علماء الدين فضلا عن السياسيين والزعامات الوقتية في ذلك الحين، رغم كل تلك الاختلافات، الآن الشيعة، كل الشيعة الأساسيين يعني أمل وحزب الله، الآن يعملون ببصيرة السيد موسى الصدر. في بصيرته على المستوى الداخلي رأى الإمام السيد موسى الصدر مستوى الحرمان الكبير، وتحدثت عن بعض صوره سابقا في ذلك الظرف في خطبة لي عن الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين. رأى الشيعة محرومين بالسياسة، بالاقتصاد، بالعلم، بالاجتماع، وبشتى الأنواع. درجة الحرمان الآن الشباب اليوم صعب يتصوروها، صعب تصور وضع الشيعة اليوم، لأن الشيعة اليوم خاصة الشباب هلأ قسم الأكبر منهم يعيشون حالة النصر وحالة الكرامة وحالة العزة، ما عاشوا الفترة العصيبة التي مر بها الشيعة. للبعض كان يقول عنا بالأمس القريب بين هلالين مع الاعتذار من التعبير غنم لبنان، بعض الأمس القريب كان يعبر عنا بهذا التعبير، كانوا ما أرينا، كانوا يتعاملوا معنا مثل ما يتعاملوا اليهود مع سائر الناس، إنه جويم ليسوا بشرا، خدم لهم. وتأسس لبنان على هذا الأساس، لبنان تأسس على أساس لبنان الكبير بضم الجنوب والبقاع إليه، ليكون أهل الجنوب وأهل البقاع هم أداة لوجستية بخدمة الآخرين. أساس تأسيس لبنان هو على هذه القاعدة، هذه المرحلة التي عمل فيها وجاهد فيها السيد موسى الصدر. لذلك رفع شعار رفع الحرمان، شعار المحرومين، وهو الشعار الأبرز على المستوى الداخلي، وهو شعار السيد عبد الحسين شرف الدين. هو ليس شعارا انبثق من السيد موسى الصدر، السيد عبد الحسين شرف الدين هو أول من رفع الشعار، لا سيما في رسالته إلى الرئيس بشارة الخوري إذا بتراجعوا التاريخ. وللأسف نحن في مدارسنا لا يدرسون تاريخنا، وكان السيد موسى الصدر يقول: نحن لا نعمل سياسة لأجل السياسة، نحن لنا هدف وهدفنا إزالة الحرمان. هذا على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي حدد الإمام موسى الصدر العدو الوجودي، مش السياسي، الوجودي، وهو الكيان الإسرائيلي الغاصب. لذلك كانت عباراته عبارات حاسمة: إسرائيل شر مطلق، مش شر نسبي، إشارة إلى المعركة الوجودية وأنه عدو وجودي. وكان يقول: إسرائيل دماغ الشرور في العالم، دماغ الشرور في العالم، وأحد مراكز التلاعب بالفكر العالمي والرأي العالمي والحضارة العالمية. من هنا ثالثا دعا إلى مقاومة العدو بشتى الوسائل والأساليب المشروعة، فدعا إلى التدرب على السلاح، ودعا إلى التسلح. كان يقول: أعتقد أن من واجب كل إنسان في لبنان أن يتهيأ ويتسلح، نعم كما يقول، نعم أن يتسلح كعلي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد.
وكان يصف السلاح الذي يوجه ضد العدو بأنه زينة الرجال، معروفة مقولة السيد موسى الصدر، السلاح زينة الرجال. هذه قالها في وقت كان أبناء الطائفة الشيعية كانوا متفرقين في الأحزاب، كان الأحزاب يتعاركوا مع بعض، اللي بيصوت من هون وبيصوت من هون أغلبهم من جماعتنا، نحكي الأمور مثل ما هي. كان الشيعة حتى يعني كانوا موجودين في الأحزاب، حتى الأحزاب العقائدية المسيحية كانوا موجودين فيها، مش بس بالأحزاب اليسارية والأحزاب التابعة للمقاومة الفلسطينية. سيد موسى الصدر دعا أن يوجه السلاح إلى العدو الأساس الوجودي وهو إسرائيل، وكان يدعو إلى التدرب عليه وإلى تكوين مجتمع مقاومة، كان يسميه مجتمع حرب، كان يستخدم الكلمة اللي هي أشد من كلمة مجتمع مقاومة، مجتمع حرب، مش مجتمع دفاع. هو معروف إنه لغته كانت لغة تتجاوز في بعض الحالات حدود المسايرة، فكان يدعو إلى تكوين، علينا أن نكون مجتمع حرب، بشكل واضح قالها. يمكن هذا واحد بيقوله بيقول وقف شوي، قول مقاومة، قول دفاع، بس ما تقول حرب، لأنه كان يعتقد بأن من واجبنا أن نحارب العدو الإسرائيلي، مش بس أن ندافع عن الوطن. وكان في خطاباته يدعو إلى تكوين هذا المجتمع على المستوى الثقافي، على المستوى النفسي، على المستوى المعنوي، هذا المجتمع الذي يعادي إسرائيل والكيان الغاصب. من مقولاته الصاخبة بيقول: لو أن امرأة مريضة توقفت حياتها أو علاجها على أن تذهب إلى مستشفى إسرائيلي لقلت لها موتي ولا تذهبي.
اللهم صل على محمد.
رابعا، دعا إلى وحدة المجتمع اللبناني باعتبار أن هذه الوحدة هي التي تحمي لبنان وتعد أفضل سلاح في مواجهة العدو الإسرائيلي. كان يقول إن أخطر أسلحة العدو هو التشكيك والفتنة، فلنواجهه بالثقة ووحدة الكلمة. خامسا، كان يدعو إلى التعايش الوطني، كان يقول: التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها. هلا ما في داعي أقول إنه شو عم ينعمل بآخر سنوات أو شو نعمل بآخر سنوات وفقا لرؤية السيد موسى الصدر، بعتقد الأمور واضحة جدا في كل حديث للسيد موسى الصدر. راقبوا التطبيقات الحالية في عصرنا الذي نعيش فيه، لأنه هول التطبيقات وصلت. مجتمع حرب، كان يطمح الإمام السيد موسى الصدر لمجتمع حرب، الآن نحن عندنا مجتمع مقاومة ومجتمع حرب يفتخر به كل أحرار العالم. كان يدعو إلى وحدة المجتمع، وهذه الدعوة هي الدعوة الدائمة إلى التعايش الإسلامي المسيحي، لعل وثيقة التفاهم هي من أطر هذا التعايش. سادسا، دعا وعمل أن يكون لبنان قويا. يمكن واحد يستغربها لهذه الكلمة، لأن وقتها كان في تنظير أن قوة لبنان في ضعفه. في أحد رؤساء الجمهورية السابقة هو صرح بشكل واضح، هو الذي أطلق شعار قوة لبنان في ضعفه، كانوا ينظروا أنه نحن لازم نبقى ضعاف لنبقى موجودين، لأنه لما نصير قوايا أقوياء الآخرون سيأتون إلينا سيحاربوننا. بخلاف هذه المقولة، كان الإمام السيد موسى الصدر يدعو إلى قوة لبنان، كان يقول: نريد لبنان يفعل ولا ينفعل، يعطي ولا يأخذ، يبادر ولا ينتظر، بعكس مقولة الآخرين وما يفعل الآخرون إلى يومنا هذا. سابعا، آمن الإمام السيد موسى الصدر بالحوار، وأنه الحل الأساس لقضايا الوطنية. كان يقول إن لبنان لا يحيا ولا يستمر إلا باللقاء والحوار بين الجميع. وكان السيد موسى الصدر يدعو إلى نبذ التطرف، لليوم عم نعاني منه، كما دعا الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين. السيد عبد الحسين شرف الدين مطلع القرن العشرين حذر الوهابيين من التطرف والتكفير، وقال لهم أنه هذا التكفير هو كالنار في الهشيم، سيأكل منكم كما يأكل من الآخرين. قال لهم يا بالحجاز وقتها قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، قال لهم ياها. الإمام سيد موسى الصدر كان يدعو إلى نبذ التطرف، وكان يشدد القول على اللبنانيين أن يتدفقوا ويقتحموا الساحات ويضعوا حدا للمتطرفين. وكان السيد موسى الصدر يمتاز برؤيته الأمل في المستقبل، كان عالي الأمل بذلك الظرف اللي كان الناس فيه ترى الضعف والوهن والتفرط والتشتت والجهل والذل والهوان. السيد موسى الصدر كان يحدثهم عن الأمل، كان يحدثهم عن المستقبل. وهذه ليست من الشخصية الذاتية للسيد موسى الصدر، هذه شخصيتنا الدينية. نحن المنتظرون للإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان يقول المستقبل في رأي الإسلام للمتقين، المستقبل في رأي الإسلام للمتقين. طبعا حالة التدين وقتها كانت حالة ضعيفة، هذا الخطاب هو خطاب في ظرف إذا واحد درسه بيعرف قيمته للخطاب. والنصر لأولياء الله، وقد أراد أن يجعل الذين استضعفوا في الأرض أئمة وارثين. لذلك السيد موسى الصدر انطلاقا من هذه الرؤية، وقت قوة المقاومة الفلسطينية، وقت قوة الاتجاهات اليسارية العلمانية وضعف القوة الدينية، قال لأبي عمار: يا أبا عمار، إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء. لأجل بصيرة الإمام السيد موسى الصدر ومناقبيته العالية، كان الإمام الخميني قدس سره ينظر إليه نظرة خاصة، وهو الذي تربى في أحضان قم وأحضان مرجعية الإمام الخميني قدس سره في درس النجف الأشرف، حينما كان الإمام الخميني يعطي دروسا في الحكومة الإسلامية. هذا الشيخ رفسنجاني كاتبها بمذكراته، بيقول الشيخ رفسنجاني: أنا سألت للإمام، قلت له: يا مولانا، أنت تنظر في الحكومة الإسلامية، ليش هلأ إذا نحن استطعنا أن نقيم دولة إسلامية في إيران، من منا مؤهل أن يحكم هذه الدولة، أن يكون على رأس هذه الدولة؟ فأجابني الإمام الخميني: لي عزيز في لبنان اسمه موسى الصدر. الصفة الرابعة للسيد موسى الصدر هي صفة الزهد. الإمام علي عليه السلام كان يعرف الزهد: الزهد ليس أن لا تملك شيئا، بل أن لا يملكك شيء. وهذه الصفة هي من الصفات التي عرفت في السيد موسى الصدر بعد غيابه، لأن السيد موسى الصدر في حياته كان أنيقا تبدو عليه آثار النعم في ثيابه، في موكبه، في مكتبه، في صالون الاستقبال، حتى عده البعض من أهل الدنيا وأنه يحب الدنيا. وقد قام بتأسيس مؤسسات عظيمة عريقة ما زلنا نأخذ منها ونتنعم بها، وهذه المؤسسات فيها ممتلكات واسعة. يعني هلأ بتروحوا بمختلف أنحاء الوطن في لبنان بتشوفوا الأراضي اللي مشتريها السيد موسى الصدر ضمن التقسيم الديموغرافي الذي كان يطمح إليه في لبنان. كان في ممتلكات كبيرة عظيمة، مؤسسات واسعة فارهة، ولكن السيد موسى الصدر حينما غاب تبين أنه كان فقيرا، ترك عائلة بلا سند مالي تأوي إليه، عائلة عاشت بعده الفقر. المؤسسات الممتلكات مع كثرتها لم يسجل أيا منها باسم أحد من عائلته. لذلك أنا أعتقد أن السيد موسى الصدر كان أزهد علماء لبنان. السيد موسى الصدر بهذه الصفات، بالمناقبية، بالبصيرة، بعلاقته مع الله، استأهل أن يكون صانعا لمجد ما زلنا نغترف منه، وصانعا لمجتمع ولمقاومة ما زلنا نعيش في عزها، وهو الذي مهد لمجتمعنا أن يقتبس من نور الإمام الخميني قدس سره، الذي قلب صفحة التاريخ إلى صفحة أخرى. سلام على هذا السيد العظيم، سلام عليه ورحمة الله وبركاته.